اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح لأبي النعمان الأثري جزاه الله خير الجزاء. وقد تكلمنا في المجلس الثالث عن مقدمة هامة في التعريف بأهمية العقيدة في حياة المسلم وحياة الفرد والمجتمع، كما تكلمنا عن بعض المصطلحات العقدية التي يكثر تداولها في علم التوحيد والاعتقاد، ثم أردفنا بالكلام عن قيمة هذا المؤلف وعن تثمين هذا الكتاب وعن بعض تراجم لمن قدموا لهذا المبحث العلمي الرائق، نفعنا الله وإياكم به. وهذا هو مجلسنا الثاني إن شاء الله تعالى، نبدأه بإذن الله تعالى بقولنا: وأهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم من الفرق بصفات وخصائص وميزات منها. أولاً، إنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، سواء كان في باب العقائد أو الأحكام أو السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل. نعم، أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية، فهم أهل الوسطية لأن الله تعالى قال في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد الدين غلب. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد القصد تبلغ. وهذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. دل كل هذا على أن الوسطية منهج، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عنه. ما هي الوسطية؟ الوسطية هي إصالة الحق من غير إفراط أو تفريط أو غلو أو جهل. هذا مقصد الوسطية، وضدها الطرفية. يبقى احنا عندنا وسط وعندنا أطراف. المسلم السني وسطي. طبعا المفهوم لكلمة الوسط هنا نقصد به المفهوم الشرعي الاصطلاح، وليس التحريف لدين الله تبارك وتعالى الذي يحدث هذه الأيام من أهل الباطل وأهل الغلو وأهل الفجور، ممن يتأولون كتاب الله تبارك وتعالى على غير دلالته، فيأتون إلى انحرافاتهم العقدية وانحرافاتهم الفكرية وانحرافاتهم في منهج التلقي والاستدلال، ثم يقولون هذه وسطية. لا، هذا ضلال. لابد أن تسمى الأمور بمسمياتها الصحيحة. فأهل السنة والجماعة أهل وسط واعتدال بين الإفراط والتفريط، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين اليهودية والنصرانية. اليهودية التي غلا أهلها فعملوا بغير هدى من الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ولأن النصارى علموا ولم يعلموا. إذن أمة الإسلام أمة وسط بين هذه الأمة. ثانيا، من خصائص أهل السنة والجماعة، وأرجو الانتباه يا إخوة، لأن هذه الخصائص هي المنهج، وما يتعرض له المسلمون من أهل السنة في العالم هو اغتيال لمنهجهم. فالخصائص دي هامة جدا، فأرجو الانتباه حتى لا يختلط الحابل بالنابل في زمان اختلطت فيه الأوراق. قال: من خصائص أهل السنة الوسطية كما ذكرنا، ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراجع كتاب الوسطية للدكتور علي الصلابي، محمد علي الصلابي، وهناك رسالة طيبة يقال لها وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد أبا كريم. هذه رسالة هامة جدا، أنصح إخواننا بقراءتها وكتابة اسمها. ثانيا، من خصائص أهل السنة والجماعة تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة، واقتصارهم في التلقي عليهما والاهتمام بهما والتسليم المطلق لنصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف الصالح وطريقتهم المثلى. أما عن تعظيم نصوص الكتاب والسنة فهذا بين، فكل مسلم سني تراه لا يخرج عن النص القرآني والنبوي، حتى إن المبتدعة يقولون عن أهل السنة أنهم نصوصيون، يعني هم رسول بيشهدوا أن هم والجماعة أسد الابتداع ومروجي الابتداع يقولون عن أهل السنة أنهم ظاهرين. هكذا تسمعون، لعلكم تسمعون هذا في بعض أروقة الجامعات، يقولون عنهم أنهم ظاهرين. لماذا؟ لأنهم لا يخرجون عن النص القرآن والنبوي، فهمتم؟ فأهل السنة والجماعة يعظمون النص القرآني والنبوي ويقتصرون في التلقي عليهما، وليس المقصود بالاقتصار عليهما أننا لا نعمل بأدلة التشريع الأخرى من الإجماع والقياس وشرع من قبلنا وغيرها مما هو معلوم في أصول الفقه، لا، ولكن نستقي كل هذه المصادر من النص القرآني والنبوي. فأي قول مهما على قائله ومهما على كعب قائله في العلم فإنه يستدل له ولا يستدل به. هذه قاعدة هامة، أرجو أن ينتبه لها إخوان ويكتبوها. كل قول مهما على كعب قائله فإنه يستدل له ولا يستدل به. لماذا؟ لأن القائل بشر، ونحن لسنا متعبدين لله عز وجل إلا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباطات المجتهدين من أهل العلم مما أجمع عليهم. دي بيسموها إيه في أصول الفقه؟ شوية دي مصادر التشريع المتفق عليه، القرآن والسنة والإجماع، وبعضهم يدخل القياس أيضا. بقية العشرة اللي بيسموها المصادر التشريعية المختلفة إيه؟ المختلفة إيه؟ وصلت؟ قال: وفهم ذلك، عفوا، والتسليم المطلق للنصوص. التسليم هو قاعدة الإسلام العظيم، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر الاستسلام، أي لا يثبت الإسلام في قلب امرئ إلا على ظهر الاستسلام للمشرع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه علامة من شرح الله صدره للإسلام وشرح الله صدره للإيمان، أنه يعظم النص القرآني والنبوي، وأنه يسلم بما ورد في كتاب الله وبما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويفهم النص القرآني والنبوي وفق مقتضيات الفهم الصحيحة. وأعظم هذه المقتضيات وأجلها فهم سلف هذه الأمة. فكل من تقدمنا من صحابة سيدنا رسول الله وممن تبعهم من أئمة الإسلام، هؤلاء أولى الناس أن يتبعوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا من خص خصائص أهل السنة والجماعة، وهو ما يضبط المنهجية الصحيحة لأصول الفهم والتلقي والاستنباط للكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أولي الأمر؟ فسرت هذه الآية بقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قال ابن كثير: أولي الأمر العلماء والأمراء تبع لهم، وليس العكس. العلماء والأمراء تبع لهم، وهم أهل الحل والعقد. إذن من تابع لمن؟ الأمير أو الحاكم تابع للعالم، شريطة أن يكون عالما ربانيا مجتهدا توافرت فيه شروط العلم. ماشي. طب إذا حدث العكس زي اللي بيحصل في هذه الأيام، نقوم بقى نقول قول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله إيه؟ غير الحق. ثالثا من خصائص أهل السنة والجماعة أنه ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. هذا يقمع العصبية الجاهلية لشيوخ الطرق والأحزاب والجماعات، بل وللشيوخ في المناصب الرسمية. يعني إحنا ربنا ابتلى الأمة دي إما بأنهم يتطرفون ويتشددون ويتعصبون لمن يسمون بالمشايخ غير الرسميين، واخد بالك، مشايخ الحركة الإسلامية، أو يتعصبوا لماذا؟ لمشايخ المؤسسة الرسمية. وكلا طرفي الأمور ذمين. هذا مما لا يجوز. ليس لأهل السنة رجل معظم يؤخذ كلامه كله ولا يرد سوى رسول الله فقط، وهذه هامة جدا، ودي ستقضي على مشكلة إذا تعارض كلام الشيخ أو أمير الجماعة أو رئيس الحزب أو شيخ المؤسسة الرسمية أو المفتي أو أي أحد، إذا تعارض كلامه مع النص، أيهما نقدم؟
نقدم النص.
نقدم النص في الجامع، تقولون كلام في الجامع وأنتم بتدرسوا. إنما أول ما بنيجي في التطبيق العملي يقول لك في التزام حزبي. ماشي، الالتزام الحزبي ده عندنا مشكلة إنه بيتصارب. يعني مسألة مش خلاف الأول، يعني مسألة فيها إيه؟ خذوا هذا، لا، ده بيصطدم. يعني واحدة فيهم اللي هتمشي، همشي إيه؟ في شديد الأسف تجد كثيرا من هؤلاء في الرسميين وغير الرسميين، عشان ما إيه؟ يعني ما نظلمش الاثنين، يمشي إما القانون الوضعي أو اللائحة الداخلية للمؤسسة أو العمل الجماعي وأطر ونظامه أو الالتزام الحزبي. هل هذا حاصل؟ نعم وهذا سبب ما أودى التيار الإسلامي في مصر. عشان نبقى نجيب من الآخر. إذن أهل السنة والجماعة لا يعظمون كلام أحد ولا يأخذون كلامه من غير قيد أو شرط إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. سموا أهل السنة لأنهم لا يخرجون عن ماذا؟ عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أن هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام نفيس جئتكم به. قال: وأهل السنة والجماعة كما عرفوا بالسنة عرفوا بالاستقامة على منهجية التلقي من السنة وعليه، فلا بد من تحقيق المنهجية الصحيحة لفهم القرآن والسنة كما فهمها أهل السنة سلفا وخلفا. يوم يعلق الدكتور محمد يسري إبراهيم في كتابه الفذ الذي يعني أنصح إخواني جميعا باقتنائه وقراءته والاطلاع عليه، كتاب طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة لفضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم، يقول إيه؟ يقول: ومن تحقيق المنهجية الصحيحة تعظيم أقدار السلف واعتماد مرجعيتهم عامة بالأخذ من علمائهم والتتلمذ على كتبهم والفيئة إلى أحكامهم وفتواهم، أي الرجوع إلى فتواهم وأحكامهم مع مراعاة سياق وسباق كل في ظروفه وملابساته. خد بالك أنت إزاي؟ علشان جماعة الحداثيين بيتهموا أهل السنة يقولوا إيه؟ يقول لك أهل السنة دول ناس بتفكر خارج نطاق الزمان والمكان. ليه يا جماعة؟ يقول لك لأنهم كل شغلتهم استدعاء الماضي فقط. كل ما تكلموا يقول لي إحنا كلنا تراث تليت وكلنا ماضي قديم وكان. يا سيدي ماشي، لا بد من استدعاء الماضي لأن الأمة التي تجهل ماضيها لا يمكن أن تحقق ما تصبو إليه في حاضره، لا بد. بس مش هنركن على الماضي بقى، سنستفيد منه وسننتفع بما فيه من خلاصة أفكار وتجارب ثم نبني نحن ونشيد مجدنا الحاضر. إذن الجماعة اللي بيقولوا نهمل الماضي جملة ونحرق كتب التراث والسلف دول ما بيفهموش. أخي بالك، منصور الكياني وإسلام البحيري وعدنان إبراهيم والمدرسة اللي هقول إيه، بس إحنا في مسجد يعني لا أريد أن أدنس هذا المسجد بذكر أسماء هؤلاء فقط. أخي بالك، العيال كلها دول أصلا كلام زبولة، ده كلام زبولة ده كده في مدرسة سلسلها بدأ من الشيطان الرجيم، هو أول من أسس حركة تبرع وبعد كده تبعه بقى أهل البدع الخوارج وبعد كده بدعة الرفض وبعد كده بدعة الاعتزال، واخد بالك أنت، وبدعة القدريين، وأنت ماشي بقى وأنت ماشي، وبدعة التقليد الأعمى وبدعة الولاء والبراء على الأحزاب والجماعات والأشخاص والكيانات، وأنت ماشي بدع بدع. فهي البدع دي فضلت شغالة من أيام إبليس الأول إبليس الأكبر لغاية ما ربنا ابتلانا في القرن الثامن عشر واخد بالك والسابع عشر بالثورة الفرنسية، واخد بالك، وفكرة العلمانية ظهرت، وبعد ظهر الفكرة العلمانية يقوم بقى الجماعة يزرعوها ويغرسوها. وطبعا العرب كانوا قد تخلفوا عن ركب الحضارة، فراحوا عاملين ايه يا عم خالد؟ راحوا رابطين الاثنين في بعض، قالوا سبب تخلفنا تمسكنا بهذه الثوابت العقدية والدينية. الجماعة في فرنسا وغيرهم ما تقدموش إلا لما لقوا الدين تحت الجلد وخلوه في الكنيسة، إن وجدوا كمان له مكان في الكنيسة. يبقى الحل إيه؟
التركيب.
زي ما بنعلى نعلى نعلى لازم نطاطن طاطن ضاط. طب نعلى إزاي؟ قالوا نعلى بإن إحنا نطاطي للغرب. طب الغرب تقدم إزاي؟ يعني ما قالنا إبن؟ بإهمال الدين وهجر، ويعني يوم ما تبقى العلمانية محترمة شوية يسيبوا لها مساحة صغيرة كده فين؟ في دور العبادة. بس وبعدين المجرم المرتد الذي يشك اصلا في اسلامه لانه هو يقال انه نسبه ليهود الدنما اللي هو كمال اتاتورك، اسس الفكره دي واصلا دوله الخلافه، وكانت من اوائل الدول التي ايدت سقوط دوله الخلافه وايدت هذا التمرد مصر. ستعرف بس ان مصر دي لها ايه؟ تاريخ. كان لها تاريخ يا مولانا عم حسام. الرجاله راحت تحللت من احكام الشريعه وبعدين جيوا بقى اسقطوا الايه؟ الخلافه، وبعدين راحوا ايه ماشيين في ركاب محمد علي مؤسس الدوله الحديثه ومخرب الديانه، وعمك محمد علي راح ايه؟ حسن العطار شيخ الازهر، وحسن العطار كان له افكار تغريبيه ليبراليه، وبعدين راح مورد الكلام ده ومورثه لرفاعه الطهطاوي، وبعد رفاعه الطهطاوي راح مورث الكلام ده لمحمد عبده وهلم جرى. طبعا لا رفاعه الطهطاوي عشان برضه انصافا ولا محمد عبده كانوا يقصدون النمط الغربي الفاجر الموجود ده، وما كانوا بس عندهم إشكالية إن مصر والدول الإسلامية متخلفة عن غرب الحضارة. ليه؟ يعني ليه كانت حاجة شغلاها؟ أنت فهمت الفكرة؟ بيحاولوا يعملوا تطوير، فأخذوا بعض أنماط التطوير منين؟ من الغرب. إنما طبعاً لا كان واحد فيهم بيقول إن الشريعة دي تهمل ولا أنها لا تحكم ولا الكلام، والعلمانيين بيستنبوا هؤلاء من، بس عايز اعلمك ديا لله، العلمانيون يستنبون منا هذا حتى يظهروا انفسهم انهم مرجعيتهم. فاذا صدموا بشيخ الازهري او بشيخ السلفي او بشيخ من الاخوان او بشيخ من التيار الاسلامي قوي جابه من الارض كده زي حسام عبد البخاري ذاكر مايك الى غير ذلك، يقول لك لا احنا برضه لنا ايه؟ مرجعين. مين؟ حسن العطار، رفاعة الطهطاوي، مين؟ محمد عبده. الدكتور محمد عبارة جزاه الله خيرا تتبع كتب هؤلاء الثلاثة لا سيما رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، واستنطق في هذه الكتب ما دل على انهم ليسوا علمانيين، وأنهم نادوا من قبل بتحاكم الناس إلى شريعة الله، وأنهم ضد فصل الدين عن الحياة. وصلت؟ خدتوا بالكم من الحكاية دي؟ قال الشيخ، وهذا بقى كلام جميل بقى وعايز تاخد بالك منه، قال: ومن الانحراف عن المنهجية احتكار الأسماء الشرعية الشريفة أو المناهج الربانية المعصومة وخلطها بالاجتهادات البشرية وإلباسها لبوس حزبية وتشويهها بتحكمات مذهبية، هذا كله من الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. ومن الانحراف عن المنهج التعلق بالأشخاص دون المنهج، واختزال الأم في شخص أو مجموعة أشخاص، إذ المنهج يبقى والأشخاص تفنى. الدعوة أبقى من الداعية، هذا منهج لا بد أن تتوارثه الأجيال. المنهج يبقى والأشخاص تفنى، والدعوة أبقى من الداعية. لهذا كان واجب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان الحفاظ على أسمائهم وأشخاصهم، ولا على منهجهم؟ على منهجهم. وصلت؟ لأن قاعدتهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قل، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وعليه فلا يصح اعتبار رجل عيارا على المنهج وممثلا له دون النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الصديق رضي الله عنه. ذلك لأن المنهج معصوم والبشر ليسوا معصومين، وكل بني آدم خطأ. انتهى كلامه جزاه الله خيرا. يبقى مسألة أضيفها إليك، وهي مسألة حكم اتباع العلماء والأمراء فيما يخالف الشريعة في تحريم الحرام أو تحريم الحلال. هذه المسألة تكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وممن ذكرها بالتفصيل أيضا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فقال: ينقسم الناس في هذا إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: من يتابع العالم والأمين في مخالفة شريعة الله تبارك وتعالى، إما تحليل الحرام أو تحريم الحلال، راضيا بذلك كارها لدينه، فهذا كافر بالإجماع. طب جاء الكلام ده منين؟ من آية سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. واخد بالك انت؟ جميل. الثانية بقى: قالوا أن يتابع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام راضيا بذلك عن هوى وليس عن بغض لشريعة الله. نفسه يمسك بقى شيخ أزهر، نفسه يمسك وزير أوقاف، نفسه يبقى رئيس جامعة، نفسه يبقى مثلا في مجلس النواب، يبقى مثلا رئيس بلدية أو في المحليات، مش بالظبط، مش هي دي كل أهواء. فهو بيتابع الناس دي بس هو من جواه مش راضي، ولو قعد بينهم بين نفسه بيلعبوا. هل ده هيبقى حكمه زي حكم الكاره المبغض لدين الله عز وجل؟ قالوا لا. طب ده فاسق وليس كافر. خدتوا بالكم؟ طب والثالث: المتابع لهم جاهلا. واحد في قرية من القرى بيردد زي البغبغان كلامه، ولا يدري شيء، سمع ابراهيم عيسى مثلا يقول ابن تيمية ده مجرم، وابن تيمية ده افكاره هي اللي ضيعت الاسلام وهي اللي نشرت الارهاب، هو راجل بصمتي. فيجي تلاقيه في الجامع يقول لك: شفت ابن تيمية المهم ده حصل، والكلام حصل. ابن تميمة مين؟ ابن تميمة ده عبد الحاج. يقول لك: ابن تميمة اللي انت بتقعد تجيب اسمه دايما ده. ولا انا عمري ما جبت ابن تميمة دي. وانا بتكلم بقول: قال شيخ الاسلام تيمية. قال له: هو ده الراجل الكافر اللي بيقولوا عنه في التلفزيون. فهذا جاي. والجاهل ينقسم إلى قسمين: إما أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه الجهل وأن يتعلم، فهذا يأثم إن لم يفعل. أما إن كان رجلا جاهلا وفي محلة ويصعب عليه أن يتعلم، أو هناك شبهات على أهل الحق وضعت حواجز نفسية بينه وبينه، فهذا لا يأثم على الله، وهذا من العدل والإنصاف. وصل؟ ده يعلمك إن المسائل فيها تفصيل، المسألة مش لوكشة واحدة كده. يعني هو الثلاثة قالوا نفس الكلام، أنت خدت بالكم أنا عايز أوصله؟ إن الثلاثة قالوا نفس الكلام ولكن اختلف إيه؟ حكمهم. فالتسرع في إسقاط الأحكام دلالة الجهالة. وصل؟ قال: ومن خصائص أهل السنة والجماعة تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات
وضرب الجدال والبراء في مسائل الحلال والحرام ودخولهم في الدين كله. فليس من منهج أهل السنة والجماعة عمل خصومات أبدا، بل الواجب عندهم ترك مثل هذا الجدال الذميم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعير بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. ودخولهم في الدين كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ودخلوا
في السلم كامل،
أي في الإسلام بجميع شرائعه. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وليس للمراء فلا بأس به. وصلت؟ خامسا من خصائص أهل السنة: تعظيمهم للسلف الصالح وأئمتهم، واعتقادهم بأن طريقة السلف ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. لا تجد رجلا سنيا إلا وهو يقول: قال الله، قال رسوله، لأن العلم عنده. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا هو الأصل. فإذا سمعته يقول: قال أبو بكر، قال عمر، قال سفيان، قال الحسن، قال مجاهد بن جبر، قال قتادة، قال الأوزاعي، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك، وهو ماشي كده، فافهم أن هذا الإنسان على الحق، لأن هو كده ما يهلفش، هو كده متصل الإسناد. وإذا قيل له: قال الإمام الشافعي قولا، تراه يعبر على طول، ده مين اللي يقدر يخالف الإمام الشافعي بسهولة كده؟ لما الواحد بيسمع الجهال اللي بيجوا احيانا في بعض الفضائيات او الفضائحيات، فيسمعهم مثلا في برامج فتاوى، زي يسيبون لابس نظاره شمس وماسك ولد، واخد بالك؟ ايه يا دكتور، ايه رايك؟ قول يا زينب، وتسمع كلام لا يقدم مصاب، ويتصل به حد مثلا هو او امثاله، مش بتكلم عن شخص، لان هذه ظاهره مقصوره. اوعوا كنا فاكرين الكلام ده بيحصل عادة، لان ده بيقضي على قضيه احترام العالم واحترام الديانه في قلوب العام. افهموا المقصد ايه من تصدير هؤلاء ومنع اهل الحق. فيجي واحد من هؤلاء مثلا تقول له: انا قرات من الامام الشافعي. يقول له: ما قول الشافعي غلط. فتتعجب: وكم من عائل قولا صحيحا واتته من الفهم السقيم. هل حضرتك وصلت من الجلاله العلميه والقوه الاكاديميه ان تخطئ الشافعي او غيره من ائمه السلف بهذه الجراه؟ او العكس، ياتي في مساله من مسائل الدين لو جمع لها اهل بدر لجمعوا يا اخوه. يجي في مساله من مسائل النوازل، معلش انا يعني هستدعي الذاكره لان احنا عشان نتعلم بقى، يجي واحد وعظ حماسي كل شغلته ان هو بيحمس الشباب او بيسخن الجمهور، ده شغله. ف يقول لك: ونحن كعلماء نرى ان تنزل الجماهير الهادره الى الشوارع للدفاع عن الإسلام حتى وإن ماتوا في الشوارع. طيب هو أنت من أهل الاجتهاد؟ ده سؤال بس. والشباب في الوقت ده نوعين: إما شباب أصم لا يريد أن يسمع إلا ما بداخله، وإن سمع قولا غير ما بداخله اتهم صاحبه بالعمالة والخيانة والأمنية. طيب دور العالم يعمل ايه في وسط الهمج العام؟ هل يترك منهجه الحق الذي يعتقد من أجل حفظ من الشباب الصغير، والأصل أن يقاد الشباب لا أن يقود. أن نضيعهم ويسير وفق أهوائهم فيلعنه التاريخ وتلعنه الأجيال القادمة. أنتوا فهمتوا قيمة تعظيم كلمة تعظيم السلف دي؟ ده مش تعظيم إن أنا أقول الشافعي رحمه الله، لا، ده أنت بتعظم المنهجية كلها، المنهجية بتاعة الاستدلال والتلقي بتاع هؤلاء. ولما هتعظمها هتفهم من العالم ومن طالب العلم ومن الذي يطلب العلم على سبيل النجاة ومن أتباع كل لاعق ممن يميل مع كل ريح. هتفهم دي، واخد بالك انت ازاي؟ اذا تعظيم السلف وأئمة السلف سيدفعك ان تتعلم من هو العالم. الامام ابن عبد البر يا اخوه له كتاب فن ارجو ان يوفقكم الله للاطلاع عليه، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله للامام ابن عبد البر رحمه الله. طبعا افضل طبعا تحقيق الشيخ ابو الاشبال الزهير. بيقول ايه؟ عمل فصل كده في كتابه هذا، بيقول فصل: بل يسمى عالما على الحقيقه لا الجواز. مين اللي قال له ايه؟ عالم. ودي مساله جدا هامه جدا، مساله من صاحب المرجعيه الذي يجوز له ان يتكلم في دين الله وان يفتي في النوازل. مين؟ 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 ده لازم، ده له خصائص وله صفات. والا فهل طالب العلم ازاي حياته من حقه ان يفتي الناس في النوازل؟ ده ضلال، ده ضلال على طول. ده لو انت سمعت طالب علم يقول الكلام ده اعلم على طول كده ان هو لسه ابا شبر، في الشبر الاول. مش احنا قلنا العلم ثلاث اشبار؟ فصاحبنا اول ما بيبدا في طلب العلم يا عم احمد بيحصل له ايه؟ نشوة كده عم مع صاحبه. نشوة. عالم بقى والكتاب تحت باطي. لو مؤاخذة، واخد بالك؟ والناس ماشية كده في الشارع بص يعني. بص يعني. طب ما هو ده بيحصل. وغصب عنه ده بيحصل. أول ما تشوف الزبون كده تقوم أنت حاطه على طول في التصنيف بتاعه. يبقى الزبون فين؟
في الزبون.
لما يبدأ يدخل مع المشايخ يبدأ ينكسر، انه يبدأ يفهم انه حمار وما يفهمش حاجة وايه وان الموضوع كده واسع، فيبدأ ينكسر فيطلع للشبر الثاني اللي هو شبر الايه؟ التوقف بقى مع النفس والتأمل بقى. لما ربنا يشرح صدره الدين يطلع للثاني بقى، وهي مرحلة الرسوخ في العلم. أول ما يبدأ يرسخ في العلم يعرف إن هو ولا دواء، لأن كل شوية هيطلب. ده مش عارف يفهم كلمات العلماء. ما هو اللي بيقرأ هو اللي يفهم الكلام ده، اللي يذاكر هو اللي يفهم، اللي عينه تتملص كده ويلبس نظارة رجالة يفهم يعني إقرأ ويعني إيه مذاكرة، ويقعد يجيب الكتاب من نوع ويفهم مثلا من واحد زي إيه في نهاية السور مثلا في علم الأصول، يقعد يمسك يا اخويا الفصل يقعد يقراه يقلبه يمين يطلع شمال يفهم يخرج بالبطلعه دي حاجه يفهم، يفهم يعني ايه علم. وهيقول رحم الله وائمه السلف اللي بيفترقوا عليهم شويه المهال اللي ما يعرفش الواحد فيهم يقرا سطر من كتاب. فهمتم؟ اذا تعظيم السلف تعظيم لمنهجيه، تعظيم لمصادر التلقي ولأسس التلقي والاستنباط، واعتقاد أن منهجية هؤلاء هي الأسلم والأعلم والأحسن. طبعا خلافا للأشاعرة يقول لك منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لا لا، بل منهج السلف أسلم وأعلم وأحكمه. لذلك
تراهم جميعا على قول واحد في أصول التوحيد وكلياته، ولم ينقل عن سلف الأمة اختلاف في كليات المسائل وأصول التوحيد. وهذا من بركة أصول منهج السلف في العقيدة. بتلاقي كلهم كده إيه؟ لما تقرأ الإمام الشافعي تقول أنا عرفت الكلام ده الإمام أحمد، وأنت تقوم سيد الإمام أحمد رايح مثلا لله يا كافر، أيوه يجيب لك بين الطبري قال والشافعي قال، تقوم مثلا جاي تقارن الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وبعدين تقوم نزل للطبري، وبعدين تروح لابن زمانين، وبعدين تروح للآجوري، واخد بالك؟ وتعالى تروح لابن بطة في الإبانة. هو فيه يا جماعة؟ تحس إنه كأنهم إيه؟ عارف أنت مجموعة قاعدة وبتكتب إيه؟ كلام واحد، وبينهم مفاوز، وبينهم أماكن، وبينهم أزمنة. وهذا من بركات أهل السنة ومما تعارف عليه أنهم من أهل الحق.
مصدر واحد.
نعم، لأن مصدرهم معصوم، هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا من خصائص أهل السنة والجماعة رفضهم التأويل الكامل واستسلامهم للشرع مع تقديمهم للنقص على العقل، وتصورات الأذهان عندهم هي إخضاع الثاني للأول، العقل للنقص. يعني إيه التأويل الكلامي؟ إيه بقى؟ يقول التأويل في اللغة مادتها الألف والواو واللام، هي إيه؟
أولا.
أولا. وأصلها ما يقول إليه الكلام، أي مراد. ده في اللغة. ماشي يا سيدي؟ هذا في اصطلاح العلماء. في الاصطلاح. طبعا اتعلمنا في المره الماضيه كلمه في الاصطلاح، يعني في اصطلاح اهل العلم اللي احنا بنذاكره. يعني مثلا احنا بنتكلم في العقيده يبقى في اصطلاح مين؟ علماء الاعتقاد. لما نتكلم في الحديث يبقى في اصطلاح علماء الحديث، وهكذا كده وصلت. يبقى واصطلاحا عند علماء العقيده التاويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن ظاهره بدون سبب شرع. انتوا اخدتوا بالكم ده؟ ده معنى التأويل. عشان كده من عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف، إذ كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. واخد بالك؟ طب يعني إيه التأويل؟ هو بقى التأويل إن أنا بصرف اللفظ عن ظاهره، فأقول إيه؟ يد الله، يبقى ربنا ملوش إيد. أنا بصرف اللفظ عن ظاهره. طب ده أنت بتصرف اللفظ عن ظاهره الراجح، وبعدين تقول ايه؟ ده المطلوب باليد هنا النعمة أو القدرة، النعمة والقدرة، ما هو تأويل. طب ده مرجوح، اللي بتعبده ده مرجوح. طب ليه مرجوح؟ لأنه خالف الشريعة. طيب دي مهمة جدا، هذه مسألة هامة جدا جدا جدا. عشان كده قالوا إن في شروط في التأويل الصحيح، منها أن يحتمل في السياق، منها أن لا يرد معارض له من النص القرآني والنبوي، منها أن تقره الشريعة. واخد بالك؟ ودي مسألة هامة جدا يا إخوة، يمكن ذكرها بعض أهل العلم في مسألة أهل السنة والجماعة وردهم على مؤولة الصفات. جماعة الأول الصفات يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا عندنا مثلا الرحمن على العرش استوى، الله يستوي بجد يعني ولا لا يستوي؟
الله يستوي استواء يليق بجلاله وكمال، يعني بيستوي حقيقة ولا مجاز؟
حقيقة.
بترد على مسار الاستواء ده حقيقي ولا مجاز؟ يعني استواء صفة حقيقية. الكلام أربعة عشر سنة. طيب والكلام متأكد انه حقيقة؟ يوم بقى الجماعة غلاة الأشاعرة يقولوا ايه؟ يقولوا لا، الكلام أصله عين، في كلام نفس، فالله يتكلم في النفس. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟
لا
والله مثلا على استغفر الله العظيم، يعني القرآن كده ما يبقاش كلام الله ولا الإنجيل، الإنجيل الصحيح يبقى كلام الله، ولا الزبور ولا التوراة، ولا الله كان بيتكلم وخلاص ما عادش بيتكلم، يتكلم في نفسي، عارف الكلام الداخلي، عارف انت لما تكون بتكلم بتدندن بينك وبين نفسك، بتكلم بينك وبين نفسك اللي هو ايه؟
الكلام الداخلي
داخلي، قاعد تفكر انا هحضر الدرس، لا قاعد تدندن كانك بتكلم ايه؟ كانك قاعد بتكلم نفسك. فبيقول لك ان كلام الله كلام نفساني. المهم ويقول لك لما تيجي تقول له طب وكلم الله موسى تكليما، توديها فين؟ يقول لك لا ما انت بتقرا الايه غلط، ده هي وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى هو الفاعل والله اسم الجلاله. ها لا حاشا لله يفعل به، منصوب على المفعولين. خدت بالك؟ هتقول له طيب يعني هي كده ماشي، طب هتعمل ايه بقول الله عز وجل وكلمه ربه؟ ماذا تقول؟ اسكت. فيتأول هذه الصفه تأول باطل، نتيجه هذا التأول تعطيل الصفه وجحدها ونفيها. تفهمتم؟ أبواب الأسماء والصفات وغير أبواب الأسماء والصفات. يقولوا بقى إيه؟ يقولوا طب الحل إيه؟ يقول والتأويل في اصطلاح السلف له معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه، فيقول التأويل والتفسير بهذا المعنى متقاربين أو مترادفين. وأما المعنى الثاني للتأويل هو نفس المراد بالكلام، يبقى كلمة تأويل إما المراد بها التفسير وإما المراد بها نفس الكلام، الكلام نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني أنه يحقق مراد القرآن. وصلت؟ جميل. قال وشروط التأويل الصحيح هي أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل المعنى لغة وشرعا، أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل اللفظ يحتمل المعنى لغة وشرعا، فلا مجال للتأويلات الباطنية. اسمعوا الشيعة، الشيعة يقولوا إيه؟ يقولوا وبعض الصوفية يقولوا أصل الإسلام له ظاهر وباطن، الظاهر ده يا عم حسام يقال حقيقة الشريعة، يقول لك العلماء بتوع الظاهر دول اللي هم علماء الشريعة دول شوية جهلة يعرفوا حديث، أي جماعة دول جماعة تنبل دول شوية يعني يحفظ كلمتين ويقولوا، دول بيسموهم علماء الشريعة، إنما هم بيسموا نفسهم علماء الحقيقة، بتجيبوا الحقيقة دي منين؟ يقول لك حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، العلم اللدني المتلدن يعني. طيب يا جماعة حدثني قلبي عن ربي ازاي؟ يقول لك وقصدت تاخدوا الدين بتاعكم ميت عن ميت، تقعد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، انما احنا واصلين عرفتوا كلمة واصلين منين؟ هي دي بقى كلمة واصلين. احنا موصولين بالله. وشيخ الطريقة ما بيبقاش شيخ للطريقة او ما بيبقاش مرجع عند الشيعة الا ما بيبقى موصول بالله. فرخى ريق في العين كده ويقول مثلا الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر، والبقرة الصفراء الفاقع لونها هي عائشة. يتأول القرآن والبقر الموجودين حواليه يقولوا ايه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتوا فاهمين؟ واخد بالك ايه دي بيسموها التأويلات الباطنية. ولما تيجي يقول له يقول لك ده انا بتأول القرآن ويستدل على تأولي هذا بنص آية سورة آل عمران. ليه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيوصل الآية
في وقف لازم.
خلي بالك يوصل الآية. وهجيب لك أنا كلام الأصوليين دلوقتي في مسألة الوقف وفي مسألة الصلة، لأنها برضو ضدهم مش معاهم. يبقى من شروط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ المراد بتأويله يحتمل المعنى لغة وإيه؟ وشرع. فلا مجال للتأويلات الباطنية ولا للتأويلات الصوفية. اثنين، أن يكون السياق محتمل. يعني مثلا ما ينفعش السياق يبقى ضد المعنى. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا الله لا يأتي ويتأول، وإنما تأتي رحمته. إزاي تأتي رحمته؟ هو بيقول وجيء يومئذ بجهنم.
كلام
عادي. السياق متصل. السياق المعنى مش الآيات. أنت بتتكلم عن سياق المعنى الإجمالي الآيات. إذن إزاي الحكاية دي؟ ثالثا يقول من شروط التأول الصحيح أن يقوم الدليل على ذلك. إن الدليل بتاع النص القرآن ده يخدم الايه؟ هذا التأويل، مش يرتبط معاه. وأن يسلم من معارض أقوى. وبيت مثال للتأول الصحيح أو للتأويل الصحيح على الإسلام يقولوا إيه؟ قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. هل الله ينسى؟ الله لا ينسى سبحانه وتعالى. صح، جميل. طب ممكن نقول بقى هنا تأولا في نسوا الله فنسياهم أي أهملهم الله، وهذا قول معقص. طب ده يحتمل الدليل. يحتمل الدليل بدلالة قول الله وما كان ربك نسيا. حد فيه حاجة؟ أنا عايز أقول لك إن التأويل الصحيح له إيه؟ له شروط. أما تأويل بقى الجماعة المبتدعة خلقوا كل هذه الشروط. ولهذا قالوا: أما التأويل عند المتكلمين فإنه يتخذ من العقل أصلا في التفسير، لأنهم عندهم أجازوا تعارض النقل والعقل. فإذا ظهر التعارض بينهما أوجبوا تقديم العقل وتأول النص لصالح العقل. اللي بيسموه ده من أصول المعتزلة وأيضا من أصول بعض الأشاعرة التقبيح والتحسين العقليين. إن ما استحسنه العقل فهو إيه؟ فهو شر وليس العكس. مش ما استحسنه الشرع فهو معقول، لا، ما استحسنه العقل فهو ايه؟ فهو شرع. يبقى العقل ده بالنسبة لهؤلاء المبتدعة مشرع، والشرع دي تابع. حد فيه حاجة؟ انتوا اخدتوا بالكم من الاشكالية؟ انا عارف من كلام عالي، بس انا عايز اعليه وفهمك ازاي العلماء بيقفوا قدام المبتدع. فهمت الفكرة؟ عشان أعرفك طبيعة الحرفة يعني. ولهذا يرفض علماء السلف هذا النوع من التأويل، لأنه يفضي إلى تعطيل النصوص والتجاوز بها إلى آراء دخيلة. طب عمدة الجماعة اللي بيأولوا الصفات أو غير الصفات إيه يا عم الحاج خالد؟ يقول آية سورة آل عمران أولها إيه يا مولانا؟ لا، أول الآية المقصورة قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صح؟ الجماعة بقى بتوع التأول اللي هو التأول بقى للصحيح بقى عم عبد الله يقولوا انتوا بتقفوا ليه؟ انت لو اخدت بالك الآية فيها وقف، سموه وقف لازم، يعني لازم تقف. طب ايه حكاية الوقف والابتداء؟ ده علم كبير من علوم القرآن به تتمايز معاني الآيات. يعني الوقف والابتداء ده علم من أهدافه أن أعرف معنى آية معينة، فبقف هنا وأكمل الناحية الثانية، لأن لو وصلت هيديني معنى ثاني قد يكون معنى مقصود تتحمله الآية، وقد يكون معنى غير مقصود يبقى ضد الإيه؟ ضد مراد الآية. فهمتوا اللي أنا عايز أوصله؟ طيب، ربنا بيقول: وما يعلم تأويله إلا الله. فرحنا واقفين خلاص كده، رحنا واقفين، يبقى كده الكلام ايه؟ انتبه، لا وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ده معنى تاني صح؟ انما لما اقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى مين اللي بيعرف؟
الله.
وإذا العلم ده لمين؟ للراسخين. فالجماعة المبتدعة أو الجماعة المؤولة أو الجماعة دول قالوا إيه يا عم الحاج؟ قالوا: خلي بالك أنتوا بتقروا الآية وبتقف وقف غلط، لا ده هي موصولة، عشان كده يحق لنا أن نتأول الإيه؟ الصفات إذا كنا من أهل العلم. يقوم يرد عليهم الإمام الطبري وابن كثير وجماعة، يقولوا إيه؟ يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول: إذا وصلناها ستكون الإشكالية هي أنهم أي المبتدعة أو المؤولة على غير وجه صحيح هيقولوا أن الصفات من المتشابه للقرآن، والمتشابه ربنا قال عنه إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يبقى ما ينفعش بقى قصة الأسماء والصفات دي خالص. خلي بالك. اثنين، أنهم سيصرفون ألفاظ الأسماء والصفات عن ظاهرها، زي ما قلت لك، هيقولوا بدل ما يقولوا استوى يقولوا استولى. استوى بشر على العراق من غير دين أو من غير سيف أو دم مهراب. بمعنى استوى. أخرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهر. ده كله لما هقوم عن الوصف، خلي بالك لما اوصل الايه هتكون ده انتهى. فيقوم الامام الطبري يقول لهم: لا برضه، فاذا وقفتم، وهذا قول جماهير القراء واهل الاداء، فسيكون المعنى وما يعلم تاويله الا الله انها ايات محكمه في معناها متشابهه في حقيقتها، انها محكمه في معناها متشابهه في حقيقتها ودلالتها. واذا وصلتم الايه يعني وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، فسيكون المعنى أنه بمعنى التفسير، أي أن الراسخين في العلم سيفسرون هذا النص القرآني بمقتضى شروط التأويل. كده فهمتم؟ أخذتم بالكم؟ نقرب الكلام الكبير ده. الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه كده، الاستواء اللي هي الصفة الرحمن على العرش استوى، موقفنا منها ايه؟ انت قدامك فرقتين اهو، فرقة بتقول تثبت على الظاهر لان هو مما اختص الله تعالى به ايه؟ علمه، صح؟ فانا برد الكلام اللي ربنا قال ان هو بتاعي لنفسه مع اثبات ظاهره، فاقول الاستواء معلوم. الاستواء معلوم اي كصفة، يعني الصفة دي ايه؟ معلومة لي، معلومة المعنى والكيف، يعني معلومة لي، يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف الاستواء؟ كيف يستوي الله؟ بيقعد على الكرسي ولا بيقعد على العرش ولا بيميل ولا بينام؟ وفض يعني شو بتاعتي؟ والإيمان به واجب. الهاء هنا عائد على إيه؟ على الاستواء، أي والإيمان بصفة الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. الضمير هنا عائد على إيه؟ على الكيف. أنتوا أخذتوا بالكم؟
الكيف.
نطبق بقى. الاستواء محكم، والكيف متشابه. يبقى انا اثبت المحكم وافرض علم المتشابه الى الله. انتوا كده فهمتوا الموضوع؟ انا بحثت عن دول. يبقى انطبق الرحمن على العرش استوى، بلاش دي خلاص اتعرفتوا. وكلم الله موسى تكليما، الكلام محكم معلوم، والكيف متشابه مجهول، والإيمان بالمحكم المعلوم واجب، والسؤال عن المتشابه المجهول بدعة. كده فهمتوا؟ كده فهمتوا لي؟ طب والله نقول حاجة كمان، نقول مثلا ينزل ربنا في الثلث الأخير، دي صفة. نقول بقى طريقة أهل السنة، النزول صفة محكمة معلومة حقيقية، صح يا عم صمت؟ والكيف أي كيف ينزل الله؟ بينزل على كرسي على سلم. طب بيدخل حيز من الفراغ زي بني آدم وأول ما ينزل بيحصل فراغ ولا إيه؟ يقولوا إيه؟ والكيف متشابه مجهول لي أنا، والإيمان بصفة النزول المعلوم المحكم الحقيقي مش المجازي ده إيه؟ واجب، والسؤال عن المتشابه المجهول إيه؟ كده تفهمتم؟ أخذتوا بالكم من طريقة أهل السنة في الإثبات، وطريقة المؤولة بقى، المؤولة مش كده؟ يقول لك ينزل الله؟ لا، الله لا ينزل، طب ليه لا ينزل يا إخوان؟ قالوا أصل لو نزل هيحصل خلو العرش، وهيحصل إشكالية تانية إنه هيشغل حيز من الفراغ، يبقى إحنا كده تم تحييز الله، ولو تم تحييز الله كده بقى زي المخلوقين، وأنت بتقول ليس كمثله شيء وهو السميع. إسحاق بن راهوي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الجليل، إمام الحنابلة الجليل، رد على الشافعي. واحد جاء له برضه من الجماعة المبتدعة بتفزلكوا له، قال له يا إمام ما تقولون في نزول الله؟ خلي بالك من كلمة ما تقولون، أنتوا أصل أنتوا بتقولوا دايما الكلمة دي، ما تقولون
في نزول الله قال يا هذا إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل فإني أؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يحلو منه عرش فإني أؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ماشي إنما العظمة كلها ولا يحلو منه عرش. طب الأول كانت مشكلته إيه اللي بينكر صفة النزول؟ إن هو فاهم إن ربنا بينزل زي المخلوق. زي ابن بطوطة كده لما كذب على ابن تيمية، اسمعنا ابن بطوطة رحالة كذب على ابن تيمية، كان كذاب. فكذب على ابن تيمية وراح الجماعة بقى علي جمعة والشركاء راحوا ماسكين في الكلام. وقالوا شفت ابن تيمية الكافر المرتد، لا يا زي ده بيجس. ابن بطوطة قال رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ينزل من على منبر دمشق فيقول إن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل كنزول هذا من على المنبر ونزل درجتين. أظن طبعا ده كده بيشبه الله بخلق فعل. ابن بطوطة اتولد بعد ما مات شيخ الإسلام تاني. يعني زار ربنا ما خدت بالكم؟ يعني دي هتفيدنا مسألة إن احنا نعرف إمتى فلان ولد ووفيات اللي هو إمتى توفى، لأن دي كده احنا بنعرف مين عاصر مين ومين شاف مين ومين ده. فهمتوا الفكرة؟ بس حاجة بسيطة يعني مش هنتكلم بقى مش هنقدح إن الرجل أصلا لا يمكن ولا ولد، لا خالص احنا هنجيب بس المسألة سبحان الله العظيم عشان تعرف إن أهل الباطل بيكذبوا على أهل الحق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. ويا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هؤلاء. كل ما يطلع لنا واحد لسانه حلو وهم هيبقى كلمتين لو احنا سايبين بقى المنهج من أم واخد بالك واحد يقول لك لا أصل ما اسمعش علي جمعة بس اسمعه أسامة الأزهار مغلبين واحد. وبعد هذا فمعنى التأويل عند علماء اللغة والمتكلمين وعلماء السلف هو ما بينه الإمام مالك اللي هو الكلام اللي احنا ايه قلنا. وبهذا يتم إغلاق الباب على كل من تسول له نفسه التلاعب بعقول الايه المسلمين وإبعادهم عن الوحي المعصوم بزعم التأويل. كده فهمنا حاجة؟ نجتهد كده ربنا يسهل لنا نحاول نخلص الصفحتين دول لان كنت فاكر ان احنا هناخد النهارده حاجه كبيره. قال بالنسبه لمساله تقديم العقل على النقل وتقديم النقل على العقل دي مساله ثانيه معلش بقى انا برضه عايز اقولها لكم لان دي من التهم التي يتهم بها من؟ اهل السنه وبالذات الجماعه الحنفيين اللي ربنا ابتلى المسلمين بيهم هذه الايام. يقول لك احنا عايزين نفهم الاسلام فهم جديد اللي بيسموها القراءه الجديده للاسلام لفهم الاسلام. يعني خلاص مش عارفين نضرب الاسلام وثوابته بقى لا تفيد هتعمل ايه؟ من العيال على تحفظ القران نضرب في القران مفيش امل نجيب لهم احاديث مضروبه برضه وفي علماء بينقحوها. طب نعمل ايه؟ قال لك لا احنا عايزين نقرا الاسلام قراءه جديده سيفهم نرمي كل اللي فات ده كله حطه يعني ايه هات كده لو مؤاخذه بلدك جر وولع التراث اللي فات كله ويسموها الكتب الصفر عشان تنفرك. انت تقعد تقرا في كتب الصفر ما هدول بيفهموا حاجه بتوع العمالات دول يقولوا كده ويقولوا لما يجي حد يرد عليهم يقولوا اصل الناس دي مقطوعه الصله بالعقل خرفان بقى شو يقولوا كده؟ خرفان ودول بقى ايه بيتعمل لهم غسيل مخ وبيشربوا حاجه اصفار يقولوا كده. وبالذات هذه التهمة دايما بيلقب بها أهل السنة يعني دايما النصيب الأوفر دايما
بيبقى الأهل السنة أنصار السنة السلفيين أهل الحديث والأثر أهل التوحيد هم دول دايما اللي بيشيلوا إيه الشيء. الحقيقة إن هذه المسألة فرية غير حقيقية تماما. وقد رد عليها فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي. يا ريت يا شباب يا ريت اقرأوا لهذا الرجل، اقرأوا للدكتور مصطفى حلمي، له كتاب جميل اسمه الرد على منتقدي السلفية، طبعا دار الأمل للنشر والتوزيع بالإسكندرية، وله سؤالات أنا أرجو من إخواني أن يشتروا هذه السؤالات، سؤالات كتيبات، عشان أنا عارف في بعض الناس لسه بيمرنوا بسرعة على القراءة كتيبات كهذا. الكتاب ده اكتب اسمه اسمه سؤالات الدكتور محمد إسماعيل للدكتور مصطفى حلمي. الدكتور مصطفى حلمي هذا يربو على 90 سنة الآن، هو حي جزء، وهو أستاذ متفرغ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة قسم العقيدة والفلسفة. وهذا الرجل ممن يذكر إذا ذكر ذكرت الصحوة الإسلامية ذكر الدكتور مصطفى حلمي، حيث نشأ الرجل في بيئة فتربى وترعرع في وسط جماعة الإخوان المسلمين قديمة الجيل الأول، ثم قام بالضبط العقدي للحركة الإسلامية من السلفيين، فجمع بين الحركة وبين التأصيل، وهو أول من دافع ونافح عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر في الكليات الأكاديمية. طبعا كان زمان معروف إن ابن تيمية ده شيخ الوهابية، والوهابية ده كفار بابا الآخ ماشي. الوحيد اللي دافع بقى باستماتة الدكتور مصطفى حلمي، وبدأ يعمل الكلام ده بنظام أبحاث علمية، فهمتم؟ فيريد تقرأوا لهذا الشيخ بقى اتكلم على مسألة إن اتهام أهل السنة بأنهم بعيدين عن العقلانية، فبيقول إيه؟ بيقول تكلم طبعا الأول عن مسألة العقل وأهمية العقل وكيف يعقل الإنسان وأهمية الفكر باعتبار أن الفكر أحد وظائف العقل، ثم تكلم عن صلة العقل بالشرع، فقال إن فكرة تقديم العقل على الشرع مستمدة من المعتزلة وقد تبناها خصوم السلفية وسلموا بها دون أن يجشموا أنفسهم، معناه أبحث صلة العقل بالشرع عند علماء السلف، ولو فعلوا أي لو قرأوا لاكتشفوا حقيقة غائبة عنهم بسبب ظلال كثيفة من التعصب للرأي، ولعل أبرز نقاط الخلاف بين علماء السلف والمتكلمين عامة والمعتزلة خاصة هي نقطة صلة العقل بالإيه؟ بالشرع. فبينما زعم المتكلمون أن بوسعهم استحداث أدلة مستوحاة من العقل وموجود وممزوجة بمصطلحات الفلاسفة والاستناد إليها في الدفاع عن الإسلام، يرى أهل الحديث والسنة أن الأدلة الشرعية بذاتها كافية لأنها تتفق مع أحكام العقل وقوانينه. وهناك أيضا مترادفات، فيقال النقل والعقل أو الرواية والدراية والسمع والعقل. وكان مثار الخلافات الحادثة بين المسلمين أن أهل الكلام ظنوا أن الأدلة الواردة بالوحي لا صلة لها بالعقل، ولهذا حاولوا التوفيق بين أدلة الشرع وأدلة الإيه؟ العقل، ظانين أنهم بهذا المنهج يستطيعون الدفاع عن الإسلام وتقريب أصوله إلى الأذهان وتوطئة لتحليل هذه القضية المهمة التي تعتبر جوهر خلاف بين علماء السلف والمتكلمين. وقال بقى إن العقل له منزلته الكبرى عند علماء السلف، وضرب بمين بأمثال؟ بمين؟ بشيخ الإسلام. وقال أنا سأضرب لكم مثالا عن رجل ألف كتابا فذا لو عرفته أوروبا لترجمت، إنه كتاب درء تعارض النقل والعقل. ده خارج تقريبا فيما يزيد على 11 أو 12 جزء، كتاب درء تعارض النقل والعقل. اللي هيعرف الكتاب ده هيعرف عظمة الشريعة،
وكيف أن الشريعة أعلن من مقدار العقل وبتخلي العقل إيه شغال مبتكر مبدع بما لا يصطدم مع النص، بل على العكس، بل على العكس النص يثري هذا العقل ليستطيع أن يستنبط منه. وبدأ بقى الشيخ يقول القصور اللي حصل والإشكاليات اللي حصل بين المتأولين وغيرهم نقلا عن الفلاسفة اليونان، وإن الفلاسفة هم اللي عملوا الإشكالية بين الإيه؟ بين الوحي والعقل، حتى ألف بعضهم خرافة الميتافيزيقا. زكي نجيب محمود الميتافيزيقا دي اللي هي الحاجات الغيبية، يعني بيقول لك تعدين تقول لنا جنة الله وآخر ورسل وملائكة، الخرافات. وسبحان من شرح صدره. فزكي نجيب محمود اللي عمل خرافة الميتافيزيقا في أول حياته ألف كتابا في آخر حياته يتبرأ مما كتب كله في أول حياته، وهو كتاب أوراق في الشريعة. طه حسين اللي بدأ تاريخ في مستقبل الثقافة في مصر، اللي دعا فيه للتغريب الصريح وترك النصوص الشرعية باعتبارها أنها أوراق بالين وأعراض جاهلية عفى عليها الزمان، يؤلف قبل مماته الشيخان حتى الدكتور محمد عمارة جزاه الله خيرا ألف كتابا له بعنوان طه حسين من الانبهار بالغرب إلى العودة إلى الإسلام. محمد حسنين هيكل، طبعا محمد حسنين هيكل ده في اثنين محمد حسنين في الصحفي الذي هندس الانقلاب هذا الآلف، نسأل الله أن يعامله بما يستحق، هذا المتكلف المتلون مع كل عصر، هذا خلاص أمره منتهي. لأن أتكلم عن محمد حسنين هاكل المؤلف الذي ألف كتاب حياة محمد في حياته، هذا بدأ ضد الشريعة الحرب على الشريعة حتى شرح الله صدره وهذا قلب فألف كتبا في آخر حياة محمد. تفهمت أنا عايز أوصل إيه؟ محمد أهل السنة والجماعة يحترمون العقل ويخضعون العقل للوحي المعصوم كتابا وسنة. سابعا من خصائص أهل السنة أنهم لا يعممون الحكم ويجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة ويردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين والمطلق إلى المقيد، وبها سلموا من التناقض ووصلوا إلى الحق. لا يعممون الأحكام لأن هناك مناطات خاصة، ويجمعون بين النصوص الشرعية في الباب الواحد، يعني لا يفعل كما فعل الخوارج، يقولون مثلا لا يدخل الجنة قاطعا، فيقولون كل من وقع في ذنب فهو كافر، يكفرون الناس بالذنب او بالكبيرة، ويستدلوا يعني يجيب دليل لا يدخل الجنة قاطعا. وصلت؟ طب ما تجمع بين هذا وبين النصوص الاخرى. ربنا قال لنا دول الخوارج لا يدخل الجنة قاطعا، يبقى خلاص يبقى كل من ارتكب ذنب مرة يبقى احنا كلنا هم، لان محدش ما وقعش في الذنوب. طيب النقطة الثانية بقى ايه؟ الفريق الثاني بيدخلوا أي حد الجنة، اللي هم المرجئة، اللي هو ما دام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله، ده ده التعريف المعاصر، إنما هو قاعدتهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية، بس خلاص لا يضر مع الإيمان. ودول أول ما اتكلموا يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بس، طب يعني مفيش حاجة تانية؟ مفيش نواقض لا إله إلا الله؟ فهمت انا عايز اوصل لايه؟ وكلا طرفي الامور ايه؟ ثانيا اهل السنه وسط. لما بتيجي تجمع بيجمع بقى بين النصوص في المساله الواحده، في مسائل الوعد والوعيد واطلاق الاسماء والاحكام
بنقول جايين نقول له تعالى يا عم انت بتقول لا يدخل الجنه القاطع يبقى مش هيدخل الجنه. طب هتعمل ايه في قول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما انت بتجمع بين هذا وبين غيره، وبهذا يخرج الحكم سليما. فهمتم؟ يبقى اهل السنه يجمعون بين النصوص الشرعيه في المساله الواحده، ويغضون المتشابه الى المحكم، والمجمل الى المبين، والمطلق الى المعروف. ثامنا، اهل السنه قدوه الصالحين الذين يهدون الى الحق ويرشدون الى الصراط المستقيم، وذلك بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم واتفاقهم على امور العقيده وجمعهم بين العلم والعباده وبين التوكل على الله والاخذ بالاسباب وبين التوسع في الدنيا والورع فيها وبين الخوف والرجاء والحب والبغض وبين الرحمه واللين للمؤمنين والشده والغلظه على الكافرين وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. كل هذه صفات اهل السنه. اهل السنه يا اخوه ليس لهم تخصص علمي او عملي واحد، ولكنهم يضربون بسهم في كل شيء، فتراهم في العلم سالا، وتراهم في العباده قالا، وتراهم في الجهاد فرسان، وتراهم في الاخبات وقيام الليل، وتراهم في السعي لقضاء مصالح المسلمين والاصلاح بين المتخاصمين. كل هذا داخل في معنى السنه. بس دلوقتي في عصرنا يقول لك مولانا اصل السني او الاخ السلفي بيعتني بطلب العلم بس، ملوش دعوه بالذات. ده قصور، انا عنده قصور في فهم المنهج. والثاني حركي، قول له بس اطلقه كده يوزع حاجه ولا بتاع يلف لك المنظور، بس مش حافظ الفتحه حتى. وده بيحصل، تلاقي اخ ممكن يبقى يعني اخ مسؤول مثلا عن مجموعه، والاخ كل يعني امكانياته ان هو حركي، فيقدم ويسوس مجموعه فيها اخ قوي. ازاي؟ ازاي واحد عادي يسوس عالم؟ يقول لك هو وانت تخالف قواعد العمل الجماعي، انت مش عارف ايه، وتدخل بقى في ايه؟ وتقول بقى واقع تحت درسهم يا عيني، واللي واقع تحت درس الجماعه دول بيشهر به يا عيني في النت، وتلاقي كل الفضائيات تتكلم عليه، وتلاقي شويه العيال في الزوايا وفي الخبايا تتكلم عليه، وتلاقيهم بيحضروا الناس منك وبينفروا الناس عنك، وانت ماشي بقى. فاهم؟ طب ما ده ضلال. انا ما قلتلوش حاجه غلط، انا بقول له يا ايها الذين ادخلوا في السلم كافه، اي في الاسلام بجميع شرائعه. ده دين هو اللي بيقول له كده. لا. انت عايز تفسد علينا الاولاد وما نوديش العيال ايه؟ عنك. فدي مشكله فيها مشكله يا اخوان. وستجد شيئا يجعلك تعتقد ان اهل السنه اهل الحق، انهم على بعد الزمان والمكان لا يختلفون، ولهذا فهم وان كان لا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو عنهم زمان، الا انهم متمسكون جميعا بالحق مشتغلون بكافه ابوابه. تاسعا، انهم لا يتسمون بغير الاسلام والسنه والجماعة. الله لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. أيوة الله. قال مهمون بن مهران، اكتبوا هذا الكلام النفيس الذي قاله ميمون بن مهران، وقد ذكره الإمام ابن بطة في كتابه الشرح والإبان. قال: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. لا، وخد بقى اللي جاي بقى. قال ابن عبد البر في كتابه الانتخاب: جاء رجل إلى مالك فقال: أسألك في مسألة أجعلك حجة بيني وبين الله. فقال: الله أكبر، ما أجمل السؤال. شوف السائل المغيب. فقال له من أهل السنة؟ لأن الإمام مالك يتألو من أهل السنة؟ فقال من ليس لهم اسم سوى السنة. وصلت؟ من ليس لهم اسم سوى السنة. عايز بقى تقرأ المسألة دي بالتفصيل في كتاب رائع 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 رائع. أنصح كل أخ لا سيما الآن في وسط الغبش اللي احنا موجودين فيه بالاطلاع عليه، اسمه حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد اللي هو صاحب حلية طالب العلم. طبعا ده كتاب رهيب. وفي كتاب بس ما اعرفش هتعرفه تجيبوه ولا لا، اسمه كيف الامر اذا لم تكن جماعه او الجماعات الاسلاميه للدكتور عبد الحميد الهنداوي وتقديم الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي. طبعا هذا كتاب قديم ممكن يكون موجود على النت. يا ريت هذا الكتاب الثاني الشباب يقرؤوه، لأنه لو قرؤوه ستصحح تصورات كثيرة جدا. كتاب هو له كتاب اسمه كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، الجماعات الإسلامية لمن؟ للدكتور عبد الحميد الهنداوي، ده دكتور في كلية دار العلوم. مين اللي مقدم له بقى؟ تقديم الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي. قال عاشرا من خصائص أهل السنة والجماعة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة. ليه يا سيدي انتوا حريصين وقاعدين من العصر المغرب عم محمد عز وجل؟ يقولوا لأن التوحيد ينطلق لا منه إلى غيره بل معه إلى غيره. الأخ الذي لا يتعلم العقيدة في بداية تدينه لن يكون. حاجتين لازم تتعلمهم في بداية تدينك، القرآن والعقل. أي حاجة تانية لا، مش الوقت. هم حاجتين طرفي قضيبي القبر، كلامي واضح؟ القرآن والعقيدة، لا حفظا وتفسيرا وتلاوة وتدبرا، عشان أعيش بالقرآن، عشان أعيش بالقرآن الكريم. طيب يقولوا ايه؟ حرصهم على نشر الايه؟ حرصهم على نشر العقيدة الايه؟ الصحيحة. جميل. والدين القويم، والدين القويم وتعليمهم الناس، وتعليمهم الناس و إرشادهم وتقديم النصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. دي مسألة هامة جدا. يبقى بعض أخواننا لما تيجي تكلمه على مسألة الاهتمام بطلب العلم أو نشر العقيدة أو غير ذلك يقول لك إيه؟ هو أنتوا لسه في مأمولكم؟ أنتوا لسه عايشين؟ إحنا حصلت ثورتين في مصر. ايوه انتوا لسه عايشين كده يقولون. هذا غلط، هذه دلاله شر باذن الله عز وجل، هذه دلاله شر ودلاله شوك، لان التوحيد منطلق لا منه الى غيره بل معه الى غيره. الحادي عشر من خصائص اهل السنه انهم اعظم الناس صبرا في اقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم، يشتمون ويسبون وتنتهك اعراضهم ولا يزال ثابتين. خربطوا زيهم معاهم. يعملوا ايه بالبشر دول؟ نسجنهم برضو يخرجوا يتبربوا بنشر. نجيب لهم شيوخ فتى يضحكوا عليهم، تلاقيهم يحجوهم وقاعدين ونظيرهم. في اخر ما زيهم قال لك خلاص، ده كان اخر تقرير لرجل قال ان الحل مع السلفيين ليس الموائمات، الحل حاجه واحده، ان تحطوهم في جامع وتقوم هدد الجامع ده عليهم. ولا بجد مش بهزار، ان مفيش تفاهم مع الاشكال دي، تفاهم مع الاشكال دي ممنوع.
فهم أعظم الناس صبرا في أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. الثاني عشر من خصائص أهل السنة حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم إليه وحث الناس عليه ونبذهم الاختلاف والفرقة وتحذير الناس منها. شعارهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن بضوابط.
إذن شعار أهل السنة والجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولكن بضوابط. خلي بالكم من الضابطين دول يا إخوة. الضابط الأول عندهم أنهم لا يجتمعون إلا على كلمة الحق، فمتى نزل بعض الناس عندهم فإنهم لا ينزلون إلا على الكتاب والسنة، إذن لا يجتمعون إلا على النص القرآن والنبي. الضابط الثاني وهذا هام جدا 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 جدا، أنهم إذا اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون من باب تكثير السواد فقط. في قاعدة بعض إخواننا بيستخدموها بيقولوا كتل ثم ثقل، جمع الناس بعد ما نكون بقى الحكاية دي بعد كده. طب تخيل انت بقى ان احنا بنربي الناس او بنجمع الناس بدون تربية، ويفضل صاحبنا يطلع في المناصب في الجماعة دي، يطلع 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 لغاية لما يبقى نائب مثلا للمرشد. معلش انا والله العظيم انا لا احب الاخواني كل خير زي ما بحب النفس، بس النقد البناء مطلوب. بعد كده ينقلب على الجماعة دي هو وكمال الهلباوي وثروة الخرباوي والهلم الجرة دي، وتسمع منهم كلمات لا يقولها العلمانيون حتى. ده ايه؟ ده سؤال، ده ايه؟ اذا هذا المبدأ ضد منهج أهل السنة. فمنهج أهل السنة أنهم لا يجتمعون إلا على الحق ثم يربوا أتباعهم على الصدق. ولهذا تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم اختلاف ليس في المسائل الكبار ولا في الأصول، وإنما في بعض الفروع وبعض مسائل العقيدة اللي هي الايه الفرعية. تجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في المجلد الثالث في الصفحة 421 بيقول ايه؟ بيقول فمتى نزل الناس بعض ما امرهم الله عز وجل وقعت بينهم العداوة والبغضاء، واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فان الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولهذا كان من الواجب أن يجتمع الناس على الحق وأن يربوا أتباعهم على ذلك. وصلت؟ الثالث عشر من خصائص أهل السنة إن الله عز وجل عصمهم من تكفير بعضهم البعض وتبديع وتفسيق بعضهم البعض، فهم أفقه الناس في أحكام الشرع، وإذا حكموا على غيرهم فإنهم يحكمون بالعدل والعلم والإنصاف. طبعا ده خلافا لغلاة التبديع في هذه الأيام. غلاة التبديع هؤلاء جانبوا منهج السلف، كل واحد يتكلم ايش قولك في أبي إسحاق الحويني، مبتدع ضال زائغ زائف لا يسمع له، وتحرق أشرطته ونولع في أتباعه ونبلغ عنهم، وهذا من الدين. يعني بعد ما تعمل كل ده ايوه تلبسها دقن بقى. ما قولكم في مصطفى العدم؟ مبتدع زائغ ولا يحذر من المبتدعة، يداهنهم يساندهم، وتنزل الكتب ثلاث اربع مجلدات في بدع وضلالات وخزعبلات وشطط مصطفى العدم. يا الله إن الله ينرجون. استغرب استغرب سلم من هؤلاء اليهود والنصارى والعلمانيين ولم يسلم منهم أهل الحق. وليس معنى ذلك زي ما احنا تعلمنا أن أهل الحق دول لا يخطئوا، هم بشر، ولكن أهل السنة يبدعون ويفسقون أم ينصحون. وصلت؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل، قال في رسالة ألفها في المجلد 28 صفحة 50، رسالة كده اسمها جمع كلمة المسلمين، عمل رسالة كده اسمها جمع كلمة المسلمين، قال فيها ايه؟ اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج هل وقعت ام لا، واختلفوا فيما يوزن يوم القيامة هل هو العمل ام صحائف العمل ام العامل نفسه، واختلفوا في العديد من مسائل الفروع الفقهية، ولم يبدع بعضهم بعض ولم يفسق بعضهم بعض، بل كانوا إخوة متحابين. ولهذا فأهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع. كلمات جميلة والله، أهل السنة والجماعة يجمعون بين واجب الاتباع وبين واجب الاجتماع. الصفة الرابعة عشر من سمات أهل السنة أنهم يدينون لله تعالى بمحبة بعضهم لبعض، ويترحم بعضهم على بعض، وبدعاء بعضهم لبعض، وذب بعضهم عن بعض، وسد بعضهم لنقص بعض، بل إنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، الولاء والإيه والبراء. نختم بقى هذا الكلام بكلام نفيس أوي 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 أوي، كلام عالي يعني. قاله فضيلة الدكتور محمد يسري في كتاب طريقة الهداية أو في كتاب طريق الهداية، قال في خصائص أهل السنة أيضا أن أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق. بيقول إيه؟ بيقول وأهل السنة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وأهل السنة والجماعة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يتعصبون لأسماء أو شعارات أو تجمعات أو زعامات، بل يوالون ويعادون على أساس الدين والتقوى، ولا يتعصبون إلا لجماعة المسلمين بمعناها الشرعي للمجتمع المسلم، وهي الجماعة التي ترفع راية القرآن والسنة والهدي النبوي. أخيرا وبالجملة، فأهل السنة هم أحسن الناس أخلاقا، وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأوسعهم أفقا، وأبعدهم نظرا، وأرحبهم بالخلاف صدرا، وأعلمهم بآدابه وأصوله. نختم بكلمة جميلة قالها الإمام ابن سيرين، قال كان السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وذكر الذهبي عن مجلس الإمام أحمد أنه كان فيه 5500 يكتبون، 4500 نفس تجلس تقتبس من سمت الإمام أحمد فقط. وصلت؟ نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا تم المجلس الثاني بحول الله وقوته.